باكستان تعلن أن لديها معلومات موثوقة بأن الهند ستشن هجوما عليها خلال اليومين القادمين. تفاصيل النشرة. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن تهديدات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو لا تعد كونها محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا. وأضاف قاليباف أن نتنياهو وجه تهديدات للشعب الإيراني من أجل تجنب نهايته السياسية، مشيرا إلى أن طهران لا تأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، لأن الكيان الإسرائيلي عاجز عن اتخاذ خطوة مستقلة دون إذن من واشنطن. وأكد قاليباف أن أي هجوم ولو صغير على إيران سيكون بمثابة شرارة تشعل برميل بارود، ومن شأنها إشعال المنطقة بأكملها، ولا سيما كان الاحتلال وجميع القواعد الأمريكية فيها. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ضرورة تسليط الضوء على الدور داعمي الرئيس العراقي المقبور صدام بالأدوات والتقنيات المستخدمة في تطوير وإنتاج السلاح الكيميائي. وقال إسماعيل بقائي في تدوينته بالذكرى بدء تنفيذ معاهدة حظر تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها إن 29 من شهر نيسان إبريل يوافق الذكرى السنوية لبدء تنفيذ معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، لافتا إلى أن الشعب الإيراني يرى في هذه الذكرى تجسيدا للإجماع الدولي على عدم تكرار الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب المفروضة ضد العسكريين والمدنيين الإيرانيين. عدلت اللجنة التحقيق في أسباب الانفجار بميناء الشهيد رجائي جنوبي إيران أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تقصير واضح في الالتزام بمبادئ السلامة والدفاع المدني، نافية أن يكون هناك أي سبب خارجي. بدورها قالت السلطات المحلية إن الميناء عاد إلى العمل بحالته الطبيعية وقد تمت السيطرة على النيران بشكل تام. المزيد في التقرير التالي.
لم تصدر بعد التحقيقات الرسمية النهائية لأسباب انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس، لكن لجنة التحقيق كشفت عن التحقيقات الأولية التي تشير إلى وجود تقصير واضح في الالتزام بمبادئ السلامة. ونفت اللجنة أي عوامل خارجية في الحادث، وقالت إنه تم رصد بعض التصريحات المتناقضة، وتعمل الأجهزة الأمنية والقضائية بجدية لتحديد الجناة، وإن التحديد النهائي لأسباب الحادث يتطلب فحصا شاملا وكاملا من جميع الجوانب، وهو ما يستدعي إجراءات فنية ومخبرية، وسيتم إبلاغ الشعب الإيراني بالنتائج في أقرب وقت ممكن، مضيفة أنه سيتم التعامل مع جميع المقصرين دون أي تهاون. وعاد العمل إلى شكله الطبيعي في ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس بعد أن أكدت السلطات في المحافظة إخماد الحرائق التي اندلعت فيها. الدفاع المدني ومنظمة الإطفاء أعلنا السيطرة التامة على الحريق الضخم الذي شب في الميناء. بدوره أكد الدفاع المدني أنه كان في كامل جاهزيته للتعامل مع الحادث، ولكن سرعة انتشار النيران وارتفاع درجات الحرارة سببا بطئا في السيطرة على الحريق، مشيرا إلى أن عدة مؤسسات من محافظات مختلفة شاركت في عمليات الإطفاء، وساهم هذا التعاون في السيطرة الكاملة على الحريق خلال أقل من 48 ساعة، مضيفا أن العمل الآن جار في إطار تنظيف موقع الحادث وإزالة آثار الحريق. من جانبه قال رئيس منظمة إدارة الأزمات حسين ساجدينية إنه تم تنفيذ جهود كبيرة في مجال إخماد الحريق، وإنه تم الإعلان عن انتهاء العمليات من قبل وزير الداخلية بعد حوالي 48 ساعة، وتم تسليم باقي المهام إلى مسؤولي المحافظة، مشددا على أنه تم تقريبا تنفيذ الخطة بنجاح. وأشار إلى أن جميع الوحدات الإغاثية ومنظومة التكرير متواجدة في الميدان، وأن الفرق الجهادية بالتعاون مع فرق الهلال الأحمر تواصل عمليات البحث، وقد تم التعرف على عدد من الضحايا حتى الآن.
شن الطيران الأمريكي 6 غارة على مديرية برط العنان بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن بعد أن شن فجر اليوم سلسلة غارة على صنعاء وغارتين على مديرية بني حشيش في محيطها. إلى ذلك أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندنبرغ عن قلق بالغ إزاء الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركز إيواء في صعدة وأسفرت عن سقوط عدد كبير من الضحايا غالبيتهم من المهاجرين. بدورها قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن كريستيان شيبولا إنه من غير المعقول أن يقع أفراد في مرمى النيران وهم قيد الاحتجاز. قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي إن هناك تطورا كبيرا تشهده الصناعات العسكرية وبتقنيات حديثة بما في ذلك منظومات الدفاع الجوي، وأضاف أن القوات المسلحة اليمنية في أعلى مستوى من الجاهزية للمضي في مواجهة العدوان الأمريكي الصهيوني وأي تحركات لمرتزقته في الداخل. كما شدد العاطفي على أن العدوان الأمريكي الراهن على اليمن سيفشل كما فشل العدوان طيلة السنوات العشر الماضية، وأنه لن يؤثر على القوات المسلحة وقدراتها التسليحية، بل زادها قوة وصمودا وثباتا وإصرارا على المضي في المواجهة. قال وزير الإعلام الباكستاني عطلة تاتا ترار إن بلاده لديها معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند ستشن هجوما خلال اليومين القادمين. وكتب ترار في تغريدة أن لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن هجوم عسكري خلال الساعات 36 القادمة متذرعة بحادثة بهلغام، مضيفا أن أي عمل عدواني سيقابل برد حاسم وتتحمل الهند المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة بالمنطقة. وتصاعد التوتر بين البلدين بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعات مسلحة في 22 من الشهر الجاري قرب مدينة بهلغام في الشاطئ الهندي من كشمير. يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة حيث استشهد ما لا يقل عن 34 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع خلال يوم أمس. بدورها قالت وزارة الصحة بغزة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 51 شهيدا و113 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة. إلى العناوين. قاليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو تمثل محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. الطيران الأمريكي يشن غارة جديدة على اليمن، واللواء العاطفي يؤكد تطور الصناعات العسكرية اليمنية. باكستان تعلن أن لديها معلومات موثوقة بأن الهند ستشن هجوما عليها خلال اليومين القادمين. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم حكاية وعبرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حكاية وعبرة. وعنوان حكايتنا لهذا اليوم النعيم الزائل. أحبتنا الأكارم، كان فتى غض الشباب، معتدل الخلق، مشرق الجبين، حلو الحديث، لا تكاد تقع عليه العين حتى تهواه النفس، ولا يكاد صوته يقع في الأذن حتى يصبو إليه القلب. كانت أمه تقف عليه حبها وحنانها، وتختصه بعنايتها، وتحكمه في ثروتها الواسعة ومالها الكثير. كان لا يمر بمجلس من مجالس قومه إلا قالوا: هذا مصعب بن عمير.
كيف حالك يا ابن عمير؟
بخير. أذاهبون كعادتكم للصيد والقنص؟
وهل لدينا عمل آخر؟
صاحبتكم السلامة.
لما لا تصحبنا اليوم ولتتمتع بشبابك وحيويتك يا ابن العم؟
ليس لدي وقت متسع كي أضيعه معكم.
كما ترى يا مصعب، واعلم فإن في الصيد راحة للقلب وقوة في الجسم والعقل.
أتمنى لكم صيدا سمينا.
مع السلامة.
إلى أين يا ابن عمير؟
إلى الكعبة.
لما لا ترافق أبناء عمومتك إلى حانة الرومي لتلهو وتشرب نذيذ الشام؟
لا يروق لي العبث وإفساد العقل كما تعلمون.
لا فائدة معك يا مصعب. وداعا.
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 وداعا. وداعا. إنه يغير ما ألفينا عليه آباءنا.
ليس هذا فحسب، بل يؤلب الفقراء على الأغنياء.
ما أجمل ما يعدهم ويمنيهم، وما أروع ما ينذرهم ويخوفهم،
وما أشد سلطانه على نفوسهم وأبلغ استئثاره بعقولهم.
ما لي أرى أشرف قريش يختصمون في أمر محمد بن عبد الله، أليس هو الصادق الأمين؟
يا قوم، يا قوم دعوني أذهب، ونفر من فتيان مخزوم لهدم دار ابن أبي الأرقم على محمد وأصحابه.
على مهلك يا هذا، فليس من الحكمة أن يبطش بعضنا ببعض.
وما العمل يا شيخ؟
أرى أن نستميله بالحسنى، ولو تكلفنا في ذلك بعض المشقة وشيئا من المال.
إنه رأي سديد.
نعم رأي سديد. نعم.
نهض مصعب متثاقلا وسلك طريقه نحو دار ابن أبي الأرقم، وهو يفكر بالقوة الغريبة التي تدفعه للقاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والاستماع إلى دعوته. وحينما ذهب مصعب إلى بيت ابن الأرقم استقبله زيد هناك، وقال لزيد: أتيت لأستمع حديث محمد بن عبد الله. فاستبشر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومد يده نحوه ثم أسلم على يديه.
إنه ابن عمير
ذلك الفتى المدلل.
الحمد لله
الحمد لله الحمد لله.
وراح مصعب ينصت بإمعان إلى صوت البشير النذير، فيسمع ويعي ثم ينهض فيدنو من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليبسط يده ويعلن دخوله في الدين الجديد، فحفظ عن النبي القرآن وأحاديثه الشريفة.
مصعب أصدقني القول.
وما هذا السؤال الغريب؟
كنت مع محمد وأصحابه، أليس كذلك؟
ماذا؟
لماذا كتمت عني هذا الأمر يا بني؟
بري لك وإشفاقي عليك يا أمه،
لقد أغدقت عليك بهذا العز والثراء وعشت عيشة الأمراء.
صحيح يا أمه، ولكن كان ينقصها الإيمان بالله ورسوله.
تعسا لك، لقد سحرك محمد، فإن لم ترجع عن غيك لأتبرأ منك.
أحبتي الأفاضل، هكذا آثر مصعب بن عمير نعيم الآخرة على نعيم الدنيا، وآثر احتمال الأذى والبؤس بقرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الأمن والسلامة بعيدا عنه، ويحمل مصعب لواء الرسول الكريم في معركة بدر فيعود به ظافرا، ويرفعه ثانية في معركة أحد فيسقط مضرجا بدمائه الزكية، ويهم المسلمون بدفنه فلا يجدون له كفنا إلا ثوبه القصير، إن أخفى رأسه أظهر رجليه، فيأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يغطى أعلاه بالثوب وأن يلف أسفله برطب الكلأ، وهو يتلو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حكاية وعبرة. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران العربية.
إذاعة طهران العربية
فسحة لتبادل الأفكار والرؤى النابضة بالحق والحقيقة
عبر التجوال في الفضاءات القرآنية والدينية
والتربوية والاجتماعية
والثقافية والسياسية.
إذاعة طهران العربية
محاولة لتعريف إيران الإسلام ثقافة وفكرة،
جغرافية وتاريخا،
أدبا وشعرا،
وقراءة لأهم أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي دام عزه،
وتواكب على مدى 24 ساعة لتقديم الخبر الصحيح
والتعليق السياسي الرصين.
إذاعة طهران العربية
بعمر يربو على 70 سنة تعهدت بإنتاج برامجها للأطفال واليافعين
عبر تمثيليات شيقة
وحوارات للشباب والمرأة
والأسرة والمجتمع
مع قراءات دينية
وموضوعات قرآنية،
بالإضافة إلى برامج صحية وطبية
وثقافية وأدبية.
إذاعة طهران العربية
تغطي أهم الأحداث في إيران والمنطقة عبر الحوارات السياسية،
وتبث صوتها للقضية الفلسطينية يومياً عبر صوت فلسطين،
وتشارك اليمن مستجداتها بمصداقية وواقعية.
إذاعة طهران العربية،
ويبقى للصوت مكان،
ويبقى للصوت مكان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك، وموضوع هذه الحلقة كيف تقول لا. نرجو لكم قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة، ونتمنى لحياتكم كل خير وسعادة.
عزيزي المستمع، قد يواجه الإنسان ضغوطاً في حياته من كثرة الطلبات والحاجات التي يطلبها الآخرون منه، وكل من يطلب حاجة يتوقع إجابة طلبه دون مراعاة ظروف صاحبه. في هذه الحالة يجب قول لا لكل من يطلب منك حاجة أو مساعدة أو عملاً قد يفوق طاقتك أو يسبب لك ضرراً مادياً أو معنوياً.
إن قول لا بشكل حازم يجلب لك احترام الذات، وبالتالي الاحترام والقبول من الآخرين، ومن الأفضل أن تجعل لحياتك الخاصة خصوصياتها، وأن تجعل بينك وبين الآخرين حدودا. يمكن مساعدة الآخرين في حدود معينة وفي إطار لا يؤثر على حياتك الخاصة وحياة عائلتك.
أما قول نعم والموافقة على كل طلب فهذا أمر يدل على الخوف أو الخجل والحياء، ولا يجلب محبة الآخرين لك. يجب أن لا ينتابك الخوف والتوتر من رفض بعض الأمور. يجب أن لا تتصرف بتخاذل وطريقة انهزامية، ولا تؤدي عملا لا تحب أداءه.
عن عزيزي المستمع، في هذا الموضوع استضفنا خبير البرنامج الدكتور درداح الشاعر المختص في علم النفس والتربية من فلسطين، وسألناه: هناك من يشعر بالخجل والحياء من قول كلمة لا، فما هي أسباب الخجل من قول كلمة لا مع إنها حق من حقوق الإنسان؟ وهل يمكن التحرر من هذا الخجل وقول كلمة لا بحرية وانطلاق؟ فأجابنا مشكورا:
يمكن القول بأن ضعف ثقة الإنسان بنفسه ومحاولة يعني مجاملة الشخص الآخر هي التي تدفعه لعدم القول بكلمة لا. منها أيضا عدم إدراك الإنسان لقيمة كلمة لا. ربما تكون كلمة لا هي كلمة خيرة وكلمة طيبة وفيها خير كثير يعني عند الإنسان، وهي أفضل من كلمة نعم، فقد يقول الإنسان نعم ولكن هذا النعم يعود عليه بالضرر أو يعود عليه بالوبال، وبالتالي يجب أن يكون الإنسان على ثقة بنفسه وألا يعني يجامل أو ألا يداهم الآخرين. النقطة اللي بعد ذلك، ربما يكون الحياء في بعض الأحيان من هو أكبر منه سنا، لأن فارق السن يدفع الإنسان في بعض الأحيان لإيجاد مبررات أو إيجاد ظروف تمنعه أو تحول بين يعني بينه وبين كلمة لا، فربما يعتقد أنه أعلم منه أو أكثر منه رجاحة عقل. أيضا من العوامل التي يعني تدفع الإنسان لعدم قول كلمة لا أن الإنسان ربما يكون على عدم وعي وعلى عدم إدراك بقيمة لا، فصاحب العقل الراجح صاحب العقل الرزين يستطيع أن يوزن الأمور ويعني ينطق بالكلمة بكلمة لا في موضعها وفي محلها، ولكن إذا كان الإنسان يعني تربى على يعني عدم الفهم أو الوعي أو الإدراك ربما أن هذا الأمر له تبعات في عدم قول كلمة لا. من ضمنها طبعا يعني كما ذكرنا الحياء يدفع الإنسان في بعض الأحيان، أو نمط التربية التي يعيشها الإنسان، ففي كثير من يعني التربيات التي ننتهجها نرفض فيها كلمة لا ونقول للإنسان يجب أن تكون دائما يعني قولا لكلمة نعم، هي كلمة الطاعة، هي كلمة المحبة، هي الكلمة القريبة إلى النفس، وبالتالي الإنسان لا يفضل كلمة لا وإنما يفضل كلمة نعم في كثير من المواقف، لأنه تربى على شكل من أشكال الطاعة أو على شكل من أشكال قول كلمة نعم.
عزيزي المستمع، استمتع بحياتك وكن مستقلا في رأيك غير خاضع للآخر. أما مسألة العمل الإنساني ومسألة مساعدة الآخرين فهي بحث آخر، إذا كنت تؤدي ذلك بإرادتك ورغبتك دون ضغط أو إكراه بل برغبة صادقة منك. هناك فرق بين أن تكون إنسانا متعاونا تحب تقديم المساعدة لأنك تحب ذلك ولأنك تحتسب الأجر عند الله تعالى، وبين كونك إنسان ضعيف الشخصية يستغله الآخرون فتقول نعم لكل من يريد حاجة قد يؤثر على راحتك وصحتك أو يستنزف وقتك وجهدك.
البعض يظن أنك تقوم بمساعدتهم لضعف شخصيتك، إن لديك الحق الكامل وأبسط حق من حقوق حياتك أن تقول لا لكل من يسيء معاملتك. قل لا بكل فعالية وحزم.
عزيزي المستمع، نعود إلى ضيف البرنامج الدكتور درداح الشاعر لنسأله: كيف يمكن قول لا بجرأة وصراحة دون أن يؤثر ذلك في علاقتنا بالآخرين؟ وكيف يمكن قول لا بلباقة ودبلوماسية؟ فأجاب الدكتور درداح الشاعر مشكورا:
هو لا شك يعني أن الإنسان إذا كانت العلاقة طيبة بينه وبين الآخر يستطيع أن يقول كلمة لا بدون خوف، بدون تردد، بدون وجل، بدون حياء. فإذا كانت العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير والحب والحرص والحزم نستطيع أن نقول كلمة لا، لكن إذا كانت العلاقة قائمة على الخوف والتردد لا يستطيع الإنسان أن يقول كلمة لا. أيضا نستطيع أن نعلم أبناءنا كيف يقولون كلمة لا إذا طلب منهم. ففي كثير من الأحيان يعني يجب أن نعلم الأبناء على قول كلمة لا إذا كانت كلمة لا مفيدة له وللآخر. أيضا كلما ارتفع جانب القرب النفسي، كلما كنا أقرب نفسيا إلى بعضنا البعض نستطيع أن نقول كلمة لا. ربما الإنسان يقول كلمة لا لزوجته ولكن لا يستطيع أن يقول كلمة لا لرئيسه في العمل، لأنها أقرب من الناحية النفسية وأقرب من الناحية الاجتماعية إليه من ذلك الرجل. وبالتالي كلما زادت حالة القرب النفسي بين الناس، كلما زادت حالة الأنثى والمحبة نستطيع أن نقول كلمة لا. ولذلك من نحبهم نقول لهم لا، ومن نحترمهم نقول لهم كلمة لا، ومن نريدهم نقول لهم كلمة لا، ومن نخشى عليهم نقول لهم كلمة لا، ومن يعني نفضلهم على غيرهم نستطيع أن نقول كلمة لا. وبالتالي كلمة لا تقال للناس الأقارب القريبين من النفس القريبين من القلب. أيضا نستطيع أن نقول كلمة لا وهي شكل من أشكال العقل والمنطق والإدراك. فالإنسان حينما يدرك أن كلمة لا كلمة نافعة مفيدة يجب أن يقولها، يجب أن يكون الإنسان على وعي على فهم بالكلمة الطيبة سواء كانت لا أو كلمة نعم. فقد تكون لا هي المنجية وكلمة لا نعم هي المهلكة للإنسان.
عزيزي المستمع، كن على استعداد لقول لا بهدوء واحترام وحزم، وتعامل مع الآخرين بشكل لائق، ولكن لا تستجدي حب الآخرين أو استحسانهم على حساب صحتك وراحتك. قل لا بكل قوة عندما تجد نفسك محاصرا بطلبات غير لائقة.
وأخيرا من أجل حياتك عزيزي المستمع، تعلم كيف تقول لا بأسلوب دبلوماسي. إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج من أجل حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عشرة الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالعقل وهدانا للإيمان وألهمنا التقوى وعلمنا ما لم نكن نعلم، والصلاة على خير رسله وخاتم أنبيائه العبد المؤيد والرسول الأمجد محمد المصطفى وعلى أهل بيته الغر الميامين. السلام عليكم مستمعين الأكارم، أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم مرة أخرى وحلقة جديدة من برنامجكم عشرة الكرامة، والذي نعيشها بين مولدين كريمين هما ولادة الإمام علي بن موسى الرضا وأخته العلوية الفاضلة المعصومة فاطمة بنت موسى عليهما السلام، والذي اتخذت منه الجمهورية الإسلامية في إيران عشرة أيام متتالية لتعظيم وتبيان كرامة الإنسان طبقا لتعاليم الإسلام ونبيه الأكرم وآله الأطهار عليهم السلام. آملين أن تقضوا معنا في هذه الحلقة أطيب الأوقات وأنفعها. مستمعين الكرام، سنتطرق بما تسعنا الدقائق المخصصة لهذه الحلقة إلى أهم الحقوق التي تضمن كرامة الإنسان، والتي أولى لها الإسلام الحنيف أهمية كبيرة وحث عليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، هي أولا حق الحياة. حق الحياة وهو من أكثر الحقوق طبيعية وأولوية. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والإسلام يراعي حق الحياة منذ بدء ظهور النطفة، وهي مادة الخلقة، فلا يبيح الشرع المقدس قتلها، ومن فعل ذلك ترتب عليه جزاء مادي. فعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. قال عليه السلام: لا. فقلت: إنما هو نطفة. فقال عليه السلام: إن أول ما يخلق نطفة. وعليه: فقد احتل هذا الحق مكانة مهمة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ويبدو ذلك جليا لمن يطلع على الروايات الواردة في باب القصاص في المجامع الحديثية، وسوف يجد نظرة أرحب وأعمق لهذا الحق، معتبرة أن كل تسبيب أو مباشرة في قتل نطفة أو إزهاق نفس محترمة أو إراقة الدماء يعد انتهاكا لحق الإنسان في الحياة، ويستلزم ذلك عقوبة في الدنيا وعاقبة وخيمة يوم الجزاء الأكبر. ثانيا حق التعليم. إن العلم حياة للنفس الإنسانية، وحرمانها منه يعني انتقاص وامتهان كرامتها. ومما يؤكد حق التعلم والتعليم في الإسلام ما فعله النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأسرى بدر، إذ جعل فدية الأسير تعليم عشرة من أبناء المسلمين. وقد أشار الإمام علي عليه السلام إلى حق التعلم والتعليم في معرض تفسيره لقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فقال عليه السلام: ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب تبيان العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال. ويمكن القول إن الأئمة عليهم السلام يرفضون مبدئيا احتكار العلم ويؤكدون ضرورة بذله لطالبيه. أما في وقتنا الحاضر فتقوم مجموعة تدعي التحضر باحتكار العلم وحجبه عن الآخرين، أو المتاجرة ببيعه بأغلى الأثمان، أو استخدامه كسلاح لتحقيق مآرب خاصة. والحال أن العلم هبة إلهية ونعمة شرف الله تعالى بها الإنسان على باقي المخلوقات، وقد أوجب الله تعالى على العلم زكاة، وزكاته نشره. وقد بين الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق حق المتعلم على المعلم بقوله: أما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم فيما آتاك الله من العلم وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك وخرقت بهم عند طلبهم العلم كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه ويسقط من القلوب محلك. وبالمقابل حدد عليه السلام حق المعلم على المتعلم بقوله: حق سائسك بالعلم التعظيم له والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه والإقبال عليه، وألا ترفع عليه صوتك ولا تجيب أحدا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر بسوء، وأن تستر عيوبه وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا ولا تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه لله جل اسمه لا للناس. مستمعين الكرام، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج عشرة الكرامة، وسنتطرق من خلالها إلى بقية حقوق الإنسان في الإسلام التي تضمن كرامته في الدارين. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ذنبي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا يا الله أنت الرجاء منك
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام.
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال شهيد بيت الله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل بن زياد النخعي: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتبع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. من غرر الأجوبة. روي عن ابن عباس أن أخوين يهوديين سألا أمير المؤمنين عليه السلام عن واحد لا ثاني له وعن ثان لا ثالث له إلى 100 متصلة نجدها في التوراة والإنجيل وهي في القرآن يتلونه. فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام وقال: أما الواحد فالله ربنا الواحد القهار لا شريك له، وأما الاثنان فآدم وحواء لأنهما أول اثنين، وأما الثلاثة فجبرائيل وميكائيل وإسرافيل لأنهم رأس الملائكة على الوحي، وأما الأربعة فالتوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وأما الخمسة فالصلاة أنزلها الله على نبينا وعلى أمته ولم ينزلها على نبي كان قبله ولا على أمة كانت قبلكما وأنتم تجدونه في التوراة، وأما الستة فخلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، وأما السبع فسبع سماوات طباقا، وأما الثمانية ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وأما التسعة فآيات موسى التسع، وأما العشرة تلك عشرة كاملة، وأما الأحد عشر فقول يوسف لأبيه: رأيت أحد عشر كوكبا والشمس، وأما الاثنى عشر فالسنة اثنى عشر شهرا، وأما الثلاثة عشر فيقول يوسف لأبيه: والقمر رأيتهم لي ساجدين. فالأحد عشر إخوته، والشمس أبوه، والقمر أمه، إلى آخر الرواية. فلما سمع اليهوديان ذلك أسلما.
أيات حال ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال، إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح، إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح، يا ابن الدلال هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا، هي باب كل عذاب فهل تجري لعذابك جريا، فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما أنا المغاب،
هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا، هي دار دون قرار فما يغريك بها في الدنيا، إلى الله الفراق فاستجر منها تجارا، عليك الاصطبار إنما الدنيا انتظار،
ازرع هدى تجني ندى، وازرع ضوءا واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لفناء دون بقاء، فهل يغريك بها أن تحيا، لفناء دون بقاء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. أليباف يؤكد أن تهديدات نتنياهو تمثل محاولات جوفاء للتأثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. الطيران الأمريكي يشن غارة جديدة على اليمن، واللواء العاطفي يؤكد تطور الصناعات العسكرية اليمنية. باكستان تعلن أن